Radio Dabanga.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. والي غرب دارفور يدعو للحوار بين شباب الجنينة، ووزيرة التعليم العالي تؤكد أن 90% من طلاب جامعة الجنينة مع بقاء الجامعة. 14 كيانا سياسيا ومدنيا يدعمون مسودة الاتفاق الإطاري للحركة الشعبية، ولجنة تفكيك التمكين تلقي القبض على 72 من المضاربين في العملة. اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في المجلد، ووقفات احتجاجية للعاملين في المواني البحرية. تباين الآراء وسط لجان المقاومة في دارفور حول المشاركة في موكب 30 يونيو، ومنسوبي الشرطة يهتفون ضد وزير الداخلية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكدت قوى السلام والتحول الديمقراطي على علمانية الدولة وبناء جيش واحد مهني قومي بعقيدة عسكرية جديدة. وأعلنت القوى التي تضم 14 كيانا من بينها الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو والاتحادي الأصل وتجمعات القوى المدنية والمهنيين والأجسام المطلبية، أعلنت تقوية وتعزيز الموقف التفاوضي للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وفقا للمواقف السياسية المشتركة المعلنة وتبني نظام الحكم اللامركزي. واتفقت الكيانات في اجتماع عقد في الفترة من 25 إلى 27 يونيو لمناقشة مسودة الاتفاق الإطاري للحركة الشعبية على إلغاء القوانين التي ترتكز على أسس دينية أو تمييزية وكافة القوانين المقيدة للحريات. وأكدت ضرورة تطبيق تدابير العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والمصادقة على نظام روما الأساسي. وأكدت الكيانات على الاتفاق على آليات وأسس وعمل مشتركة لتحقيق وإنفاذ الأجندة المشتركة، والعمل على وضع ميثاق لبناء تحالف يقوم على مفاهيم الحد الأعلى ومخاطبة قضايا التأسيس. أعلنت لجنة تفكيك التمكين القبض على 72 شخصا من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف، وأشارت في بيان لها إلى الإفراج عن 10 منهم بعد إكمال التحريات والإجراءات القانونية. وقالت إن التحليلات المالية لحسابات المتهمين أظهرت تداول مبالغ تتجاوز 1 تريليون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يوميا بما لا يتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعماره. وأوضحت اللجنة إن بعض المتهمين المقبوض عليهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات بجانب بعض صغار موظفي البنوك. وقال إن عمر أحد المتهمين لا يتجاوز 25 عاما، كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يوميا دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري. قاطع منسوب قوات الشرطة أمس الاثنين خطاب وزير الداخلية بساحة الحرية مرددين هتافات تطالب بإقالته. وخير وزير الداخلية الفريق عز الدين الشيخ خلال كلمته لمنسوبي قوات الشرطة بين الاستقالة أو الانضباط، مما أدى لارتفاع الهتافات الداية لإقالته والرافضة للمشاركة في التأمين يوم 30 يونيو. ووعد الوزير قوات الشرطة بحوافز ومستحقات مالية وتوفير الحياة الكريمة، علاوة على زيادة ورفع الرواتب بما يتماشى مع ما تواجهه الدولة من أوضاع اقتصادية. فيما أشار أيمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم إلى توفير عدد من عربات الإطفاء الحديثة تم توفيرها مؤخرا، بجانب عدد 50 مركبة دورية جديدة للمساهمة في مكافحة الظواهر السالبة، مؤكدا على دعم شرطة الولاية للحفاظ على الأمن والطمأنينة العامة. وصادق والي الخرطوم بحافز لعيد الأضحى المبارك لكافة القوى بشرطة الولاية يصرف فورا. وأضاف وزير الداخلية في هذا الخصوص:
ما نتلقوا هذا البلد ما جاي من حتة تانية، وإنتوا لما تحموا الكلام ده بتحموا البلد دي وبتحموا أهلكم وبتحموا منسوبينكم. وهذا توجيه، وبقوله من المحل ده أي زول أي زول كائن مكان يا أخوان عندي عدم رغبة في العمل بكل أدب وبكل احترام يقدم بإستغاثته في ملبس عمل ما في مشكلة نهائي. كلام ده يكون كلام معلوم للكافة يا ولدنا الأخوان غادر قاعدين. ما في وطن بنكسر لأفراد، ما في وطن ولا في مهنة زيدين بتنكسر لزول. نحن باضين وماشين وماشين طوال، شدوا حيلكم.
رحبت اللجنة الفنية لمبادرة إصلاح الحرية والتغيير بمبادرة رئيس الوزراء، واعتبرت خطوة في اتجاه معالجة الأزمة الأمنية والسياسية والاقتصادية وما يتعلق بتحقيق السلام. وقالت اللجنة في بيان لها إن المبادرة تحتوي على نقاط مهمة تتفق مع مبادرة إصلاح الحرية والتغيير، ودعت لعقد مؤتمر تأسيسي يشمل كافة مكونات الثورة ويضع الهيكلة الفاعلة للحاضنة السياسية عبر تمثيل أوسع بإنشاء مركز قيادي موحد. وأكدت اللجنة على المضي قدما في استكمال الترتيبات لعقد المؤتمر التأسيسي لقوى إعلان الحرية والتغيير، مع التأكيد على إرجاء أي قرارات جوهرية إلى ما بعد مرحلة التوافق المنشود. وصف خميس عبد الله بكر والي ولاية غرب دارفور الوضع في الجنان بالمؤسف، وقال إنه عدم قبول الآخر وعدم قدرة النخب في إدارة التنوع والموارد أدت إلى الأوضاع الحالية. وأرجى خميس عبد الله لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماع جامعة الجنان الأول أمس جامعة الجنينة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاضطرابات التي تشهدها ولاية غرب دارفور من حين لآخر نتيجة لعدم العدالة بين المواطنين، وقال لن نسمح باستمرار الوضع في الجنينة بالصورة الماسلة، وأشار إلى ضرورة تحويل المجتمع إلى مجتمع متسامح، مؤكدا بأنه سيعمل خلال هذه الفترة في 3 مسارات: الأمن والاجتماعي والإنساني. وأكد أن قضية مدينة الجنينة تحتاج إلى حوار عميق بين مكوناتها خاصة مع شريحة الشباب لتحديد احتياجاتهم. وتعهد الوالي بمعالجة الوضع الأمني والإنساني بمدينة الجنينة، داعيا جميع الأطراف بتحمل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية. وجه رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بالاهتمام الخاص بقضية النازحين واللاجئين وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم والتركيز في توفير الخدمات الأساسية لإنسان ولاية شمال دارفور. وبحث حمدوك لدي لقائه أمس بوالي شمال دارفور نمر عبد الرحمن قضايا التنوع الاجتماعي بالولاية وكيفية إشراك القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة في المشورة وإدارة المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى كيفية تشجيع الإدارات الأهلية والمرأة ليكون جزءا أساسيا من حكومة الولاية في الفترة المقبلة. وأكد والي شمال دارفور استعداد الولاية الكامل للتعاون مع المنظمات الإنسانية من أجل تقديم المساعدات الممكنة للنازحين لتسهيل عودة اللاجئين. وأكد نمر عبد الرحمن إنه من أولويات حكومته للمرحلة المقبلة تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء. تعهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالمضي قدما وبإرادة سياسية قوية في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان والإسراع في تشكيل الآليات واللجان المختصة بذلك. وجاء تعهد البرهان خلال لقائه أمس بمكتبه بالقيادة العامة بممثلي وتنظيمات الترتيبات الأمنية لسلام دارفور. وقال سليمان صندل رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بحركة العدل والمساواة في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش قضايا الترتيبات الأمنية واللجنة العسكرية المشتركة العليا واللجان الدائمة لوقف إطلاق النار واللجان القطاعية والتمثيل السياسي وتمثيل الضباط في القوات النظامية. وأضاف قائلا لمسنا اهتماما كبيرا من القائد العام رئيس المجلس الأعلى المشترك لوقف إطلاق النار بهذه القضايا، ونبشر قواتنا المنتشرة ببلادنا بأننا نعمل بإصرار وروح الفريق الواحد على تذليل كافة الصعاب التي تعتري تنفيذ هدفنا المشترك. رحل إلى سجن الفولة بولاية غرب كردفان يوم الأحد الشقيقين المتهمين في بلاغ اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بمدينة المجلد. وقال محمد إسماعيل من أقارب الضحية لراديو دبنجا إن الطفلة اغتطفت من داخل منزلهم بمدينة المجلد على يد مجهول، وأوضح إن الطفلة أسعفت إلى المستشفى وتسلمها الممرض دون أورنيك 8 من الشرطة. وأوضح إن الطبيب المناوب اعترض على الخطوة وطلب بالأورنيك، وتبين لاحقا من الفحوصات بوقوع اغتصاب للطفلة. وأوضح أن تيما من المباحث عثر على قميص المتهم الأول بمنزل الضحية، وعند التحقيق معه قال إنه قميصه كان يرتديه شقيقه، الأمر الذي دفع المباحث بالاشتباه فيهما الاثنين. وأشار إسماعيل إن المتهمين وبعد ضغوط أسرة الضحية تم تحويل البلاغ إلى دائرة الاختصاص بمدينة الفولة، وكذلك تم تحويل المتهمين إلى حراسة الفولة يوم الأحد. وأضاف محمد إسماعيل أحد أقرباء الضحية لراديو دبنجا من مدينة المجلد في هذا الخصوص:
جاءت يوم له مباشرة، هو اللي استلم البيت وهو اللي جاب البيت، وقال في زول جابه له، ونحن قلنا ما بنعرف اللي تجيب لنا الزول اللي جاب لك البيت. هذا ما في عملت العملية دي، ومسك أخو الممرض زاده، أخو شقيقه الأكبر منه، وده أصلا المتهم الأول الرئيس ده زاده، ده العمل العملية. فحتى حاليا حولهم الفولة، لأنه ميلة هنا ما فيها جهة مختصة، الشرطة بتاعت يوم بكرة الطب هنا ما فيها طبعا، أولهم ومبارح تابعهم والدم الفولة.
نظم العاملون في هيئة الموانئ البحرية أمس الاثنين وقف احتجاجي أمام رئاسة هيئة الموانئ تنديدا بعقد شركة هامبورغ الاستشارية لتأهيل الميناء الجنوبي. وأعلن محمد موسى أحد العاملين في كلمة استنكاره لاستبعاد العاملين من التشاور حول توقيع العقد مع شركة هامبورغ مع إشراك قيادات الإدارة الأهلية، وطالبوا بتمثيل العاملين في العقودات، ووصف عقد الشركة الألمانية بالغامض، مطالبين بتمليكهم تفاصيل الصفقة، ووجهوا انتقادات لفتح بلاغات في مواجهة العمال والتحقيق الإداري مع العاملين المحتجين على عقد الشركة الألمانية، كما طالبوا العمال بحقوقهم المالية المتفق عليها مع الإدارة والمتمثلة في الخدمات. وأضاف محمد موسى في هذا الخصوص:
هذا الشغل شغل ما رسمي، نحن كعمال نحن نشتغل قبل ما يعمل عقودات، حولوا ناس كتار عشان يكون ما عندهم رأي فني، ده كلام واضح جدا. طالما فيها أمد وناس من برا، نحن أحق ناس نخش في الصفقة دي. جبت ناس بتاع الإمام كلمت معهم في صفقات، أنا كعامل عندي ثلاثة حاجات: عامل سوداني الجنسية وصاحب حق صاحب بلد، وفي ناس عندهم حقوق سودانيين وعمال، أنا كبيجاري عندي ثلاثة حقوق، والله لازم الحق الثالث ما بتنازل منه. المينة دي ما تتباع، مش ترشلكم ناس، والله ما تتباع. ابن أفسي معاني.
انطلقت أمس الاثنين الحملة القومية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وقال وزير التجارة والتموين علي جدو آدم إن الحملة تهدف في هذه المرحلة لتوعية التاجر وحماية المواطن من الجشع والاستغلال ورفع الأسعار، وتعطي التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم حتى أغسطس المقبل وتعريف المواطن بحقه وحماية المستهلك. وأوضح إن الوزارة لأول مرة تقوم بالضبط والرقابة تنفيذا لمهامها واختصاصاتها، مشيرا إلى أن الحملة ليست حربا على التجار، إنما جعل الأسعار معقولة للمواطنين. وخصصت جمعية حماية المستهلك الرقم 8889 للشكاوي والبلاغات. أعلنت السلطات بولاية شمال كردفان أن اللجان التي تقوم في الأحياء والمدن والقرى المختلفة بالولاية بتسجيل المواطنين بغرض برنامج ثمرات، لجان غير قانونية وغير مسموح بها من قبل اللجنة العليا لبرنامج ثمرات بالولاية، وذلك لعدم اكتمال كافة الترتيبات الإدارية للبرنامج. واعتبرت اللجنة العليا لبرنامج ثمرات بالولاية هذا العمل غير مشروع، وتناشد كافة المواطنين عدم الاستجابة لهذه اللجان أو الخوض معها في هذا العمل إلى حين اكتمال الإجراءات الإدارية بالولاية، حيث ستكون هناك حملة إعلامية للتنوير بكيفية ومكان التسجيل. أعلنت لجان المقاومة بنيارة مشاركتها في مواكب 30 يونيو للمطالبة بإقالة والي الولاية وأمين عام الحكومة، وتطالب لجان المقاومة أيضا بتشكيل المجلس التشريعي من الثوار وتعيين النائب العام ورئيس القضاء من المستقلين، وأكدت على ضرورة استكمال السلام مع بقية حركات الكفاح المسلح وإقالة المدراء العاملين بالوزارات والمدراء التنفيذيين من منسوبي النظام البائد خصوصا وزارة المالية، وشددت على تسليم رموز النظام البائد للمحكمة الدولية وتفعيل لجنة إزالة التمكين بالولاية للقيام بمهامها بجانب هيكلة المؤسسات العسكرية والمدنية، كما يطالب المواكب بالرقابة على الأسواق وبسط هيبة الدولة ووقف النعرات القبلية والعنصرية، إلى جانب مجانية الصحة والتعليم والحل الجذري لمشكلة الماء والكهرباء وتأمين الموسم الزراعي. من جهتها أعلنت لجان المقاومة بالضيان عدم خروجها في مواكب 30 يونيو، وأكدت تفويض لجنة إزالة التمكين للقوات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة رموز النظام المباد بالولاية، وحملت لجنة أمن الولاية مسؤولية حماية الممتلكات العامة والخاصة وامتحانات الشهادة السودانية على وجه الخصوص، وطلبت الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة منسوبي النظام البائد بخصوص تفويض لجنة إزالة التمكين، وحذرت من أي تواطؤ مع النظام البائد وكتائب ظله. فرضت السلطات السعودية ضوابط جديدة لإجراءات السفر والحجر الصحي للذاهبين من السودان إلى المملكة، واشترطت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية على القادمين من غير السعوديين من تجاوزت أعمارهم 8 سنوات تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بالفيروس بناء على تحليل PCR من جهة موثوقة خارج المملكة لا يتجاوز مدتها 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وقالت إن المسافرين غير الحاصلين على التطعيم يجب عليه شراء إحدى باقات الحجر الصحي المؤسسي التي يعرضها الناقل الجوي، وتشمل تكلفة تذكرة السفر وتكاليف النقل من المطار إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي، إلى جانب تكاليف السكن في مقر الحجر الصحي المؤسسي وتكاليف إجراء فحصين PCR لفيروس كورونا لمن هم بعمر 8 سنوات فأكثر، كما اشترطت وجود تأمين طبي يغطي الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكل من يدخل المملكة. وقالت إن مدة الحجر الصحي المؤسسي 7 أيام، ويستثني المسافر المحصن من إجراء الحجر الصحي المؤسسي. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 حالة وفاة و46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام في الفترة من الخميس وحتى السبت. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن معظم حالات الإصابة تم تسجيلها في ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر، وأوضح التقرير إن العدد التراكمي لحالات الإصابة ارتفع إلى 36,620 والوفيات إلى 2,754. انتقدت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش قرار مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ولاية القضارب بإنهاء خدمة اختصاص الصدر الوحيد الذي يتبع لوزارة الصحة بالولاية، وعضو رابطة الأطباء الاشتراكيين دكتور الهادي بخيت أمور. واعتبرت الرابطة قرار وزارة الصحة بولاية القضارب امتدادا لعهد الظلام وسياسات النظام البائد، وقالت إن القرار يهدف إلى تصفية العمل النقابي وتشريد النقابيين لتمرير السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تتمحور في تشليع وخصخصة الخدمات الصحية. وأعلنت الرابطة رفض كل أشكال الفصل التعسفي والنقل التعسفي للأطباء والنقابيين، وضد استمرار سياسة الجبهة الإسلامية لتصفية الخدمة المدنية. قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور انتصار الزين صغيرون أن أكثر من 90% من طلاب جامعة الجنينة يؤيدون بقاء جامعة الجنينة، وأوضحت في تصريحات خلال افتتاح اجتماع مجلس إدارة الجامعة بحضور والي الولاية أن بقاء الجامعة يمثل نوع من التنمية، وكل قطاعات المدينة من متاجر وعمال وموظفين يستفيدون من بقاء الجامعة. وأقرت بأن الجامعة مهددة بسبب الجوانب الأمنية في مدينة الجنينة، موضحة أن اجتماع مجلس الإدارة سيناقش هذه القضية. وأوضحت أن الجامعة تعرضت للهجوم واختفت أجهزة ومعدات من كلية الطب خلال أحداث الجنينة، وقالت أن الأوضاع أصبحت الآن أصعب مع إخلاء مقرات الجامعة ووجود النازحين في عدد من مقرات الجامعة. وأضافت وزيرة التعليم العالي في هذا الخصوص:
استجدت العديد من الظروف، الجامعة أصبحت مهددة حقيقة، تهديد حقيقي، الطلاب عددهم طبعا 10,000 طالب في معاناة حقيقة كثيرة من النواحي الأمنية، وكان لابد من عقد الاجتماع لمناقشة العديد من المواضيع طبعا من ضمنها المسألة الأمنية. وكما هو معلوم سيحضر السيد الوالي والي غرب دارفور هذا الاجتماع، وأكيد في هذه الجلسة الافتتاحية حيكون عنده مساهمته وإلغاء الضوء على ماذا سيحدث إن شاء الله في الفترة القادمة، ولكن الجميع متفائل طبعا باستقرار الأمور بإذن الله تعالى، وأكثر من 90% من الطلاب الحمد لله مؤيدين يعني بقاؤهم في بقاء الجامعة هناك وبقاء جامعة الجنينة واستقرار المنطقة. ونحن بالنسبة لنا في وزارة التعليم العالي يهمنا جدا وجود الجامعة، لأن هي نوع من التنمية للمجتمع نفسه، وهي منارة يعني للعلم في المنطقة وتساعد.
من جانبه قال عبد المطلب محمد إنه اجتماع مجلس الإدارة سيناقش خلال يومين عددا من القضايا، من بينها ظروف الجامعة الأمنية التي عطلت الدراسة والوضع الإنساني في الولاية، بجانب وجود النازحين في بعض مقرات الجامعة وكيفية إخلاءهم لأماكن آمنة، مطالبا من الطلاب بنقل الجامعة على الضوء توصيات لجنة مشتركة بين الجامعة والوزارة والولاية للنظر إلى أوضاعهم، وأعرب عن أمله في الاستقرار. وأضاف مدير جامعة الجنان عبد المطلب محمد في هذا الخصوص:
نناقش تقرير أداء للجامعة منذ أن تسلمنا المهام، يعني بعد ثورة ديسمبر، والظروف اللي مرت بها الجامعة اللي هو من ضمنها الظروف الأمنية اللي عطلت الدراسة في الجامعة الآن، وأيضا الوضع الإنساني في الولاية بسبب الأحداث اللي يعني ترك عدد كبير من النازحين الآن جزء منهم في مقر الجامعة وفي بعض مقر الجامعة، وبالتالي أيضا ده محتاج لشغل ولي يعني عمل مشترك في أنه كيف نخلي النازل وفي لأماكن آمنة يكونوا قاعدين فيها والجامعة تستمر.
الخبر الأخير في النشرة: سير مرضى الفشل الكلوي وجمعية رعاية مرضى الكلى ومبادرات شبابية أخرى موكبا باسم رد الجميل إلى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق يوم الأحد، وذلك تقديرا لدور التأمين الصحي تجاه مرضى الفشل الكلوي وصيانة أجهزة الغسيل. وأوضح حبيب عبد الرحمن رئيس جمعية رعاية مرضى الكلى أن العمل بالمركز توقف لمدة 5 أيام قبل أن تعاود العمل بسبب تعطل أنظمة الغسيل. وأوضح حبيب أن العطل اضطر المرضى للسفر إلى مدينة سينجا بولاية سينار لإجراء عمليات الغسيل، ما أثر سلبا على المرضى وإرهاقهم بدنيا وماليا. من جهتهم ناشد ممثلو مرضى الفشل الكلوي بضرورة إيجاد معالجات للحالات الخاصة من مرضى الفشل الكلوي الذين يعانون من الكبد الوبائي وحاجتهم الماسة لغرفة للغسيل تقيهم من السفر للخرطوم، بجانب توسعة جسم العملية الصغيرة وتمكينه لإجراء عمليات الفستلة القسطرة ضمن توطين العلاج بالولاية. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أجيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة حنواصل تقديم الجزء الثاني من لقائنا مع السيد فاضل عبد الله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أهلا ومرحبا بك السيد فادي عبد الله للمرة الثانية في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا.
سيد فادي، هل هناك إمكانية لقيام محكمة مختلطة بين النظام القضائي السوداني والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية الموجودين الآن بالسجون السودانية؟
يعني هذا الأمر سابق لأواني، بمعنى أنه إذا كان هناك محكمة مختلطة، وهذا ليس يعني ليست المحكمة الجنائية الدولية ليس في نظامها نفسه ما يقول بإمكانية قيام محاكم مختلطة، ولكن يمكن أن تقوم محاكم مختلطة بأشكال أخرى. عندها ينبغي أن ننظر إلى طريقة تشكيلها القانوني وصلاحياتها، وهل ينطبق عليها مبدأ التكامل أم لا، وهذا سوف يعود بته إلى القضاء إلى القضاة إذا ما حصل ذلك. ويعني من الصعب الآن التكهن بما سيكون وضع القانوني لمحكمة مختلطة. لم نرى أي وثيقة تحدد نظامها القانوني وطريقة تشكيلها وصلاحياتها إلى آخره. لذا فمثل هذا السؤال يعني سابق لأواني وهو نوع من التكهن الذي لا يمكنني أن أجيب عليه الآن.
نعم سيد فادي، الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية قضية السيد علي محمد علي عبد الرحمن المشهور بكوشي، وهو ملاحق بجرائم يعتقد أنها وقعت في منطقة دارفور أيضا وهو ضالع فيها. ممكن تحدثنا عن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن قليلا؟
نعم، يعني مثل ما ذكرتم السيد عبد الرحمن هو الآن موجود في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضيته الآن هي في مرحلة ما قبل المحاكمة، هي في المرحلة التمهيدية، والخطوة المقبلة هي أنه يكون هناك جلسة لاعتماد التهم من المقرر أن تفتتح في 24 مايو من العام الحالي، وعلى إثر هذه الجلسة يقرر القضاة هل هنالك تهم ستعتمد بحقه أم لا. فإذا لم يكن هنالك أي تهم تنتهي القضية على مستوى المرحلة التمهيدية، وإن كان هنالك تهم اعتمدت عندها بحسب هذه يعني التهم التي قد تكون كل التهم الموجهة إليه حاليا أو البعض منها فقط، عندها تنتقل التهم التي يتم اعتمادها ليلاحق بها في مرحلة المحاكمة أمام دائرة ابتدائية. ففي الوقت الحالي هو مشتبه به والقضية في مرحلة ما قبل المحاكمة أو المرحلة التمهيدية، وينبغي أن ننتظر إلى حين إجراء جلسة اعتماد التهم، ومن بعدها يقرر القضاة هل ستعتمد التهم كلها بعضها أو لن تعتمد بالمرة.
نعم سيد فادي، يعني نفهم من كلامك أنه هذه الجلسة المناط بها اعتماد التهم سيكون مكتب المدعي العام هو الجهة المسؤولة من إثبات أن هذه التهم يجب اعتمادها أم هناك أطراف أخرى؟
يعني جلسة اعتماد التهم هي كما ذكرت جلسة ضمن المرحلة التمهيدية، الهدف منها بالدرجة الأولى هو أن يتمكن قضاة الدائرة التمهيدية من النظر إلى أدلة المدعي العام، ليس كلها وليس بالشكل المطلوب في المحاكمة، ولكن فقط للتثبت من أن ملف الذي يقدمه المدعي العام يستحق أن تجري المحاكمة، لأنه إذا كانت الأدلة واهية أو غير كافية فعندها يمكن إيقاف المحاكمة في المرحلة التمهيدية، مثل ربما تكون أن هذا ما حصل مثلا في قضية بحر إدريس أبو جردة مثلا، حيث توقفت القضية في المرحلة التمهيدية. بالتالي القضاة سوف ينظرون إلى الأدلة التي يقدمها المدعي العام في هذه المرحلة التمهيدية، وسوف يستمعون إلى دفوع الدفاع، وهنالك أيضا مجال لأن يكون هنالك محام يمثل المجني عليهم ويدلي أيضا بآرائهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص، وبعد ذلك يقرر القضاة هل هذه الأدلة كافية لإرسال القضية إلى مرحلة المحاكمة، أو باللغة القانونية نقول هل هنالك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المشتبه به قد ارتكب هذه الجرائم. وهذه مرحلة من التثبت من الأدلة أقل من مرحلة المحاكمة، لأنه في مرحلة المحاكمة ينظر القضاة هل هنالك أي شك معقول في مسؤولية هذا الشخص عن هذه الجرائم، وهذا معيار من التدقيق أعلى بكثير وأشد، وينبغي أن يثبته المدعي العام وإلا يحكم ببراءة الشخص الذي يوجه إليه الاتهام. ولكن في المرحلة التمهيدية هم يكتفون بالنظر هل هنالك أسباب جوهرية تدعو إلى مثل هذا الاعتقاد، وبناء عليه يقررون هل تستحق القضية أن تحال للمحاكمة أم لا.
نعم سيد فادي، حديثك ذكرت بأن يمكن أن يكون هناك محامي في هذه الجلسة يمثل الضحايا. فيما يخص الضحايا والشهود، إجراءات المحكمة بتد الضحايا حق الحضور، بتد المحكمة حق استدعاء أي من تراه للحضور للشهادة، ولكن يعني ما هو الحد الذي يمكن أن تصله المحكمة في حماية الضحايا وحماية الشهود في نفسه؟
يعني أولاً ينبغي أن نميز بين الضحايا وبين الشهود، لأن من الشهود قد يكون هنالك شهود ليسوا من الضحايا، قد يكونوا ربما من الأشخاص الذين شاركوا تحت إمرة الشخص المشتبه به، أو قد يكون خبراء أو عندهم معرفة معينة بما حصل أو شاهد عيان ولكن غير متضرر بشكل مباشر. لكل هذه الأحوال هؤلاء شهود ليسوا بالضرورة من المجني عليهم. المجني عليهم في أغلب الأحيان لا يكونون شهودا، قد يكون هنالك عدد قليل منهم يستدعى للشهادة، ولكن في عدد يعني في أغلب القضايا عندنا يكون هنالك آلاف من المجني عليهم، ويكون هنالك عدد محدد وقليل ربما 80 أو 90 شاهدا ليس أكثر، ومعظمهم ليس بالضرورة من المجني عليهم. بالتالي ينبغي التمييز بين المجني عليهم وبين الشهود. فيما يتعلق بالمجني عليهم، هنالك حقوق للمجني عليهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. من أهم هذه الحقوق حقهم في أن يكون صوتهم مسموعا أمام القضاة، وذلك من خلال محام يمثلهم، لأنه بالطبع يعني سيكون من المتعذر أن نطلب من 5000 أو 6000 شخص أن يحضروا جميعا أمام القضاة وأن يدلوا بآراء في مواضيع قانونية، وبالتالي هنالك محام يتواصل معهم ويمثل وجهة نظرهم أمام القضاة. الشهود هو موضوع مختلف، لأن الشهود يستدعون إما من قبل أطراف الدعوة المدعى عليه أو الادعاء، أو من قبل أحيانا ممثلين للمجني عليهم، أو من القضاة نفسهم، وعندها يحضر يمثل الشهود، وقد يمثلون في قاعة المحاكمة أو قد يمثلون من خلال الاتصال المرئي والمسموع أو من خلال الفيديو، ولكن في كل الأحوال يمثلون وتوجه إليهم الأسئلة ومن مختلف الأطراف ومن القضاة، ومن ثم يقرر القضاة هل يؤخذ بشهادتهم وفي أي نقاط أم لا. فبالتالي موضوع الشهود مختلف تماما عن موضوع المجني عليهم. ذكرت حقوق المجني عليهم، وهنالك برنامج لحماية الشهود موجود لدى المحكمة الجنائية الدولية، وقد ينطبق أحيانا على بعض المجني عليهم، ولكن الفكرة الأساسية هي أن هذا البرنامج يحمي الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر بسبب مشاركتهم في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وليس لأسباب أخرى. فهو محدود إذن بأثر المشاركة في إجراءات المحكمة على هؤلاء الأشخاص، لضمان أن يشعروا بالثقة وبالأمان من أجل أن يعني يشاركوا ويدلوا بما يعرفونه للقضاة.
نعم سيد فادي، دعنا نرجع إلى دارفور. ذكرت الآن أنه الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت في دارفور، وهو غير محدد بزمان معين. يلاحظ أنه منذ تغيير النظام في السودان حصلت مجموعة من الأحداث هي في نفسها قد تشكل إحدى هذه الجرائم، منها حرق لمعسكرات نازحين، ومنها قتل لنازحين، ومنها اعتداءات كبيرة على قرى. هل المدعي العام بصدد فتح التحقيق في هذه الجرائم؟
يعني هذا الموضوع من اختصاص المدعي العام، وأنا لا يمكن أن أتحدث باسم مكتبه لأنه مكتب مستقل، فمثل هذه الأسئلة يعني توجه إلى مكتب المدعي العام، وأنا لست على اطلاع بموضوع التحقيق الذي بطبيعة الحال يكون تحقيقا سريا إلى حين إعلان تهم ضد أشخاص معينين.
ولكن إذا وقعت جرائم كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية، اليوم أو غدا ستظل هي تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بصفة عامة؟
نعم، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يبدأ من 1/7/2002 ويعني يستمر حتى الآن وإلى المستقبل، بما أنه لم يحدد غير ذلك في القرار الذي صدر عن مجلس الأمن.
فادي الأبد الله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، قبل ختام هذا اللقاء، هل لديك أي رسالة للمستمعين والمهتمين بقضايا المحكمة الجنائية، سواء كان من المجني عليهم والشهود أو الضحايا في دارفور؟
يعني الرسالة الأساسية بالنسبة لي هي الثقة في حيادية المحكمة ونزاهتها وعملها في شكل قانوني وفقا للقواعد المرعيات الإجراء في نظام روما الأساسي وفقا لمبدأ التكامل. فالمحكمة الجنائية الدولية لم تنشأ لملاحقة جميع مرتكبي الجرائم، ولكن هي أنشئت لملاحقة المشتبه به أنهم يحملون الأكثر المسؤولية عن هذه الجرائم أو المسؤولية الأرفع مستوى عن هذه الجرائم في حال كان القضاء الوطني عاجزا أو غير راغب في ملاحقتهم. ووفقا لهذا الإطار نعمل بشكل حيادي وبعيد تماما عن السياسة.
شكرا السيد فادي الأبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، رئيس وحدة الشؤون العامة، كنت معنا في راديو وتفنق برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا لك. شكرا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا في هذا الأسبوع من برنامج العدالة الانتقالية، واللي قدمنا فيها الجزء الثاني من لقائنا مع السيد فاضل العبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة لكم من أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية، وفي حلقتنا الليلة بنقدم لكم الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري. وإدريس الأنباري هو زي ما قلنا
من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمة الجنائية الدولية، وزي ما عارفين مستمعينا الكرام إنه محاكمة علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب في الفترة الجاية ومطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي نظام المحكمة الجنائية الدولية نص النظام على إمكانية مشاركة الضحايا في المحاكمات.
وعشان نعرف أكثر كيفية مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية نواصل لقائنا مع السيد إدريس الأنباري في الجزء الثاني. أهلا ومرحبا بك السيد إدريس الأنباري.
السلام عليكم. أهلا وسهلا.
بمناسبة تقديم طلب المشاركة، كما ذكرنا سابقا أنه الضحايا الجرائم المنسوبة للسيد علي عبد الرحمن الماسل بسبب أمام المحكمة، بهذا التعريف سيكون عددهم كبير وبعيدين من المحكمة. كيف يمكن للمتضرر أو الضحية يسجل لطلب الحضور المحكمة أو إجراءات المحكمة الجنائية؟ هو موجود في دارفور الآن.
طبعا لا يحتاج يعني الضحايا المشاركون إلى السفر إلى لاهاي، ولكن من أجل المشاركة في الإجراءات في المحكمة يتعين على الضحايا تقديم طلب كتابي. فلتسهيل هذه العملية أعدت المحكمة استمارات خاصة لطلب المشاركة، ويجب على الضحايا إكمال هذه استمارات الطلب وإرسالها إلى قسم مشاركة الضحايا في المحكمة، وهذه هي هذا هو قسمنا نحن. في استمارة الطلب يمكن للضحايا وصف حالاتهم ويعني طلب إجراءات محددة من القضاة ومشاركة آرائهم فيما يتعلق بما حدث لهم. والغرض من استمارات الطلب هو جمع معلومات كافية من كل مقدم طلب لتمكين القضاة من تقرير ما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في الإجراءات وطلب تعويضات. فنعلم بأن هذا ليس بسهل في أكثر الحالات لعدد كبير من الضحايا مثلا في السودان. هذه الاستمارات يعني نعرف بأنها هي موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، موجود للتنزيل. فما نقترحه نحن في قسم الضحايا في المحكمة، ما نقترحه هو أن يطلب أي شخص يرغب في التقدم للمشاركة أن يرغب المساعدة من أي شخص تلقى بعض التدريبات من المحكمة فيما يتعلق باستمارات الطلب. قد تكون هذه مؤسسات أو جمعيات في السودان أو يعني محاميين، أيضا تتواصل المحكمة مع هؤلاء الفعالين الذين يمكن لهم فعلا مساعدة ضحايا فيما يخص
التقدم وملء الاجتمارات وغير ذلك.
نعم سيد تدريس الآن ويمكن أن يكون بسمعنا أو يسمع هذا اللقاء عدد كبير جدا من الضحايا ويظل السؤال لديهم قائم، ماذا أفعل إذا أردت أن أقدم لحضور الإجراءات؟ أنت ذكرت اللجوء لبعض المؤسسات أو لبعض الأفراد، هل لدى المحكمة الجنائية الدولية الآن دور لفتح مكاتب أو تحديد جهات محددة ممكن أن تساعد هؤلاء الضحايا في ملء هذه الاستمارات؟
في الوقت الحالي اليوم ليس هناك أي مكتب داخل السودان، يعني المحكمة الجنائية الدولية ليست لها مكتب خاص لها في السودان، فنعرف بأن هذا يعني لا يسهل القضية الأمر، فلهذا يعني هذا هو فلهذا يعني المحكمة هي يعني تتواصل دائما وتكراريا مع جميع الأشخاص والفعالين الموجودين الآن في السودان، يعني جمعيات ومؤسسات غير حكومية موجودة يعني في دارفور وفي السودان بصفة عامة، نتواصل معهم لكي يكونوا هذه يعني هؤلاء الفاعلين على بال ولهم جميع المعلومات الخاصة بالمشاركة، ولكي يكونوا هم يعني الأشخاص الذين يمكن أن يتوجهوا الضحايا لهم عندهم للحصول على المعلومات. فنحن نعرف بأن يعني الأمر صعب شيئا ما عندما لا تكون للمحكمة هناك يعني أي مكتب خاص بهم في داخل السودان، ولكن نحن نحاول ويعني نشتغل لكي يكون لدينا حضور بطريقة أخرى عبر أشخاص يعني هم يكونوا قرباء يعني قريبين ويمكن للضحايا التواصل معهم.
نعم سيد إدريس، يعني من بعد ما يتم ملء الاستمارات وإرسالها عن طريق هؤلاء المسهلين إلى المحكمة الجنائية الدولية قسم الضحايا والتعويضات، فلنفترض أنه هذه الطلبات تمت إجازتها من قبل المحكمة، كيف يتسنى لهؤلاء الضحايا حضور هذه الجلسات بأعدادهم الكبيرة وبعد المسافات؟
عذرا لم أسمع يعني في آخر سؤالك، هل ممكن
جدا أنا أشرت لأنه إذا افترضنا أنه هؤلاء الضحايا تقدموا بطلباتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وتمت إجازة طلباتهم واعتبرتهم المحكمة الجنائية الدولية أنهم ضحايا، السؤال نعم، كيف يحضرون هذه الإجراءات؟ ضع في بالك بعد المسافة و العدد الكبير للضحايا.
نعم، من المهم أن يعني أن يعرف بأن يحق للضحايا الاستعانة بمحامي عندما يشاركون في إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية. ف يعني نعلم بأن الإجراءات الجنائية هي إجراءات معقدة، ومن مصلحة الضحية للحصول على المساعدة والتمثيل المناسبين، وللضحايا الحق والحرية في اختيار ممثلهم القانوني الذي يجب أن يكون شخصا يتمتع بخبرة وأن يتكلم إحدى اللغات العمل في المحكمة الإنجليزية والفرنسية. ففي استمارات الطلب للمشاركة يمكن للضحية تحديد من سيكون ممثله القانوني. في القضية الحالية، في القضية ضد علي عبد الرحمن، هناك محاميين عينتهم المحكمة للضحايا، وهم السيدة أمل كلوني والسيد ناصر أمين، ويمكن اختيارهما في استمارات الطلب للمشاركة من طرف الضحايا. فللإجابة على سؤالك، هؤلاء المحامين سيكونوا هم الذين سيتواصلون مع الضحايا بشكل مباشر. فعندما تكون الضحية يعني قد أرسلت طلب، وإذا عينت هؤلاء المحاميين في الطلب، فالمحاميين هم الذين سيتواصلون معه، وهم الذين سيأتون إلى المحكمة ويدافعون على حقوق الضحايا. فالضحايا يكون لهم إمكانية إعطاء آرائهم إلى المحامي الذي هو سيتكلم يعني مباشرة معهم، ويقدم هذه المعلومات وهذه الطلبات للقضاة في المحكمة.
نعم سيد تدريس، هذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية حددت أو قبلت 2 من المحامين ليمثلوا الضحايا ويحضروا بالإنابة عن الضحايا في إجراءات المحاكمة ويوصلوا صوت الضحايا إلى المحكمة.
تماما.
وهذه العملية يمكن تنظيمها عن طريق قسم الضحايا والتعويضات في المحكمة الجنائية الدولية.
طبعا.
نعم.
نعم.
تفضل.
نعم، ما قلته هو يعني بالضبط هو يعني ما هو يكون فيما يخص التمثيل. يعني الضحية لما تتقدم لها حرية الاختيار، يعني ممكن لها أن تختار هذان المحاميان يعني في مصلحته، لكي يكون دائما في تواصل مع المحامي، ويكون دائما على بال فيما يخص ما يجري في القضية. يمكن له أيضا أن لا يختار هذان المحاميين، ففي هذه الحالة يمكن له أن يكون ممثلا عبر مكتب خاص في المحكمة، هو مكتب المحامي العام للضحايا. ففي هذه الحالة سيكون أيضا الضحية ستكون الضحية أيضا متمثلة، ولها يعني ستكون دائما على بال خلال هذا المكتب إذا شاء. ولكن دائما سيكون في مصلحة الضحية أن يختار المحاميين الذين هم تعينوا، يعني عينهم القاضي في هذه القضية.
هل على الضحايا دفع مقابل للمحامين للقيام بهذا الدور؟
التمثيل والاستعانة من المحاميين وبصفة عامة، يعني جميع الإجراءات أمام المحكمة هي مجانية للضحايا، يعني ليس على ضحية أن يدفع شيئا تماما لكي يتقدم ولكي يرفع طلب للمشاركة وطلب للتعويضات، لأن المحكمة هي تتكلف بجميع هذه الأشياء.
نعم سيد إدريس، يعني الآن أوضحت لنا الكثير من الجوانب فيما يخص حضور الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا رغبوا، فيما يخص محاكمة المتهم علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب أمام المحكمة الجنائية. نحن وصلنا إلى خواتيم هذا اللقاء، ولكن قبل الختام لنديك الفرصة إن كانت لديك أي ملاحظة يمكن أن تقدمها للضحايا، من يسمعوك من الضحايا.
شكرا. ما يمكن أن أقوله هو أن الضحايا هم لهم مكانة خاصة في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، لهم حقوق، وهناك أشخاص في المحكمة هم مكلفين بدفاع هذه الحقوق. الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية تختلف تماما بشيء آخر، هو دور مثلا الشهود. يعني الشهود هم يعني يتقدموا فقط إذا كانت هناك استدعاء من طرف الدفاع أو المدعي العام، ولا يتكلموا في اسمهم، ولكن يتكلموا فقط ليأتون بدلائل للمدعي العام أو للدفاع. الضحايا هم يتكلمون باسمهم ويتكلمون كما يشاءون، يعني يقولون ما هم يريدون أن يقولوا. هم لهم صوت في الإجراءات، وعلى القضاة أن يأخذوا باعتبار هذا الصوت. فنحن في المحكمة نرغب أن يعني نقدم مساعدة لجميع الضحايا لكي يمكن أن يأتي هذا الصوت إلى لاهاي، ولكي يستمعوا القضاة وغير القضاة أيضا، جميع يعني الأطراف، لكي يستمعوا إلى هذا الصوت. فمن الضروري أن يعرف أي ضحية من الضحايا، يعرف بأن له حق وله إمكانية أن يتقدم ويعني يقول ما له ما يريد أن يقوله في هذه القضية.
نعم سيد إدريس الأنباري، وكما ذكرت وللإيضاح لمستمعينا الكرام أن هناك فرق كبير بين الضحايا والشهود. كضحايا لهذه الجرائم المتهم بها علي عبد الرحمن، الحضور إلى المحكمة ورغبة الحضور إلى المحكمة هي اختيارية لمن يختار، ويمكن يجي ويشارك ويمكن أن يدلي بكل ما لديه حول هذه الجرائم، حول الأضرار التي وقعت عليه. أما الشاهد فيتم استدعائه سواء كان عن طريق المحكمة أو عن طريق هيئة الدفاع أو هيئة الاتهام، ويأتي ليشهد في واقعة محددة تريد المحكمة أو يريد أحد الأطراف إثباتها أو نفيها. ونضيف على ذلك مستمعينا الكرام، لكل الضحايا اللي بيسمعونا اليوم يمكن التواصل معنا عبر راديو دبنجا. إن كانت لديكم أي أسئلة إضافية أو أي معلومات تريدون إيضاحها أكثر، تتصلوا علينا في راديو دبنجا، سنقوم بإحالها إلى قسم الضحايا والتعويضات بالمحكمة الجنائية الدولية، وسيأتي السيد إدريس الأنباري ليجيب عليها. لك الشكر السيد إدريس الأنباري من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا اليوم، واللي قدمنا فيها الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري من مكتب أو من قسم التعويضات والضحايا بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة. لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو من العام 2021. والي غربي دارفور يدعو للحوار بين شباب الجنينة، ووزيرة التعليم العالي تؤكد أن 90% من طلاب الجامعة مع بقاء الجامعة. 14 كيانا سياسيا ومدنيا يدعمون مسودة الاتفاق في الإطار للحركة الشعبية، ولجنة تفكيك التمكين تلقي القبض على 72 من المضاربين في العملة. اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في المجلد، ووقفات احتجاجية للعاملين في الموانئ البحرية. تباين الآراء وسط لجان المقاومة في دارفور حول المشاركة في موكب 30 يونيو، ومنسوبو الشرطة يهتفون ضد وزير الداخلية. البرهان يتعهد بتنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا والإسراع في تشكيل الآليات واللجان المختصة في ذلك. انطلاق الحملة القومية لمراقبة وضبط الأسعار، ووزير التجارة يقول الحملة تهدف بتوعية التاجر وحماية المواطن من الجشع والاستغلال ورفع الأسعار. مرضى الفشل الكلوي وجمعية رعاية مرضى الكلى ومبادرة شبابية أخرى تسير موكبا باسم رد الجميل إلى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي بالدمازين، تقديرا لدوره تجاه المرضى. وزارة الصحة تسجل 3 حالات وفاة و46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام من الفترة من الخميس إلى السبت. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.